أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الموقف الثاني، وهو معقود للحديث حول مشيخة الثلاثة الذين ادعي في كلام الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وهذا البحث ينفتح بناء على المباني المشهورة والمعروفة من أننا لا نستفيد من بحث أصحاب الإجماع وثاقة من يروي عنه أصحاب الإجماع ومن يقع بينهم وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا فإذا بنينا على ما ذهبنا إليه تبعا لجملة من المحققين من أن المقصود من الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم هو عدم روايتهم عن غير الثقات، فلا تعود ثمرة خاصة لهذا البحث، لأن هؤلاء الثلاثة هم بعض أولئك وهم ثلاثة من الطبقة الثالثة من طبقات ذلك الإجماع الكبير. لكن حيث إن المعروف بين المحققين في بحث أصحاب الإجماع هو تصحيح الرواية الصحيحة إلى أحد أصحاب الإجماع من دون توثيق رواتها، بل بمعنى عدم النظر في من بعدهم في السند أو عدم استفادة شيء من هذا كما ذهب بعض المحققين، وهم قلة من المحققين الذين ما بنوا على أن المراد التصحيح للرواية والمروي بالمعنى المصدري، بل بالمعنى الاسم المصدري، ينفتح البحث في خصوصية هؤلاء الثلاثة لوجود كلام من شيخ الطائفة في حقهم منسوب إلى الطائفة بأنهم معروفون عندها بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، ودلالة العبارة واضحة هنا على أنهم لا يرون إلا عن ثقة، بل نص في المطلوب في الجملة بمعزل عن الخصوصيات والتفاصيل التي سيأتي التعرض لها في ثنايا البحث. على تلك الأقوال والمباني المشهورة ينفتح البحث في الثلاثة، ووجدنا كثير من المحققين، بل لعل المشهور أيضا، ذهبوا إلى خصوصية بالنسبة لهؤلاء الثلاثة، مشهور لا أقل بين المتأخرين، في خصوصية لهؤلاء الثلاثة على بقية أصحاب الإجماع، حيث جعلوا عدم الرواية عن غير الثقة من خصوصيات هؤلاء في خصوص الراوي المباشر أيضا، لا في الأعم منه ومن غيره، يعني ليس كل من توسط بينهم وبين المعصوم عليه السلام، لأن هؤلاء الثلاثة من أصحاب الطبقة الثالثة، وتعلمون أنهم يروون بواسطتين وبثلاثة في بعض الحالات، وبالأخص عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. من هنا لابد لنا من الدخول في هذا البحث بالمقدار الذي نحتاجه من الدخول، لأن جملة من مباحث هذا الباحث ترتبط بتفاصيل تقدمت، مثل استقراء المشايخ المباشرين، هذا تقدم في بحث أصحاب الإجماع، لو لم نبحثه هناك بذلك التفصيل كما لم يبحثه الباحثون لأنهم لم يبنوا على ذلك القول لكنا مضطرين لهذا الاستقراء برحاض ثلاثة هنا، كما فعل بعض المحققين المعاصرين كصاحب مشايخ الثقات. لكننا بالمقدار الذي لم نبحثه هناك نبحثه إن شاء الله هنا، وأما ما نحتاج إليه مما بحثناه فنحيل عليه. فالبحث في هذا الموقف يقع في وقفات على غرار الموقف السابق. طبعا الموقف الثاني هذا عنوناه عطفا على الموقف الأول من مواقف التوثيقات العامة، وسيأتي بقية المواقف إن شاء الله، وهذا فيه وقفات. الوقفة الأولى نعقدها لطرح البحث ونبذة من كلمات المحققين حوله، هذا استقراء لتظهر قيمة هذا البحث بين يدي المحققين، نستعرض بعض الكلمات، وليس قصدنا الاستقراء التام ولا شبه التام حتى. لا يشك أحد من أهل العلم في أن الأصل في هذا البحث الذي جعله المحققون محورا في دراستهم حوله هو كلام الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في عدة الأصول، مؤيدا هذا الكلام بكلام الشيخ النجاشي رحمه الله في ترجمة ابن أبي عمير وغيره مما سنتعرض لذكر بعضه إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله، أكثر البحث يا إخوان حول هذه العبارة، قال الشيخ رحمه الله في العدة في الفصل الخامس الذي عقده لذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض بحكم المراسيل، هذا هو عنوان الفصل الخامس. قال بعد كلام طويل له ليسنا بصدده، قال وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك يوش التدقيق يا إخوان في الرواية في العبارة، قال فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، هذا رأيه الشيخ ما نسب لأحد، المقدار أنه إذا تعارض مسند مع مرسل لا ترجيح للمسند على المرسل إذا كان المرسل ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون، عرفوا وين يعني عند الطائفة يعني نسب التسوية للطائفة، فإن بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيره. فالشيخ تبنى هو يا إخوان أن مسند غيرهم لا يقدم على مرسلهم، وقال بأن الطائفة أيضا لأجل أنهم لا يروون إلا عن ثقة، حدث ثاني أيضا سوت بين ما يرويه غيرهم يسنده غيرهم ويرسلونه هم، ما هو السبب؟ السبب أنهم عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إذن العبارة تتضمن بعضها آراء خاصة للشيخ، بعضها ينسبها كآراء حدسية أيضا للطائفة، وقسم منها ينسبه إلى الطائفة كرأي وخبر على أنهم عرفوا في هذه الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهذا المطلب ليس حدسيا، ليس خلط بين مطلبين، عنده دعاوى حدسية وعنده دعاوى حسية في العبارة. من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم، عملوا بمرسلهم يعني الطائفة الأصحاب بالمرسل إذا انفردوا عن رواية غيرهم، يعني إذا لم يكن هناك رواية معارضة لمرسلهم، وإلا إذا تعارضتا لعله قيل بالتساقط أو قيل بالتخيير، ذاك بحث مشروع التساقط، إذا انفردوا عن رواية غيرهم، بل إذا انفردت مراسيلهم عن روايات مسندة مؤيدة أيضا لنفس المضمون، مع ذلك يعملون بالمرسل، يعني المرسل وحده كاف عندهم للإفتاء، هذا المقصود. فأما إذا لم يكن كذلك، يعني إذا لم يكن المرسل ممن لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به
ويكون ممن يرسل عن ثقة وغير ثقة، لا يبالي عن من أخذ مثلا على طريقة أهل الأخبار كما يعبرون، فإنه يقدم خبر غيره عليه. هذا أولا، يقدم خبر غيره عليه، هذا لو قلنا أنه في نفسه حجة، بل يترقى الآن، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره، لأن المرسل وحده وحده ما لم يعلم أن مرسله لا يرسل إلا عن ثقة في حد نفسه لا يجوز الأخذ به. مو معنى ذلك نطرحه جانب، عبارته دقيقة، مو معنى ذلك لا قيمة له أصلا. يقول نتوقف فيه إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به، كما لو عرضته القرائن الخارجية. وقال الشيخ النجاشي في ترجمة، سنأتي إلى العبارة، طبعا العبارة لنا فيها تأملات كثيرة ستأتي إن شاء الله. وقال الشيخ النجاشي في ترجمة محمد بن أبي عمير من الفهرست بعد أن مدحه مدحا عظيما وتحدث عن محنته مع السلطان وتلى في كتبه في القضية المعروفة أن أخته وضبطه في حائط فسال عليه المطر أو دفنتها فتلفت، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسل. طبعا العبارة بحسب ظاهرة المقدمة ما تنتج هكذا نتيجة، أن محمد بن أبي عمير لمجرد أنه حدث في حفظه أصحابنا يسكنون، لو كان يروي عن الثقة وغير الثقة لما كان هناك معنى لسكن الأصحاب سواء بقيت كتبه، أقول لو أن كتبه بقيت وحدث مسندا هل كان الأصحاب يسكنون إلى كل مروياته إذا لم يكن له خصوصية في عدم الرواية عن الثقات عن غير الثقات، في عدم الرواية عن غير الثقات وأنه لا يروي إلا عن الثقات؟ يقينا لو أسندا لنظرت الطائفة فعملت بما يسنده وهو يرويه عن الثقات، ولم تعمل بما يسنده وهو يرويه عن غير الثقات. إذن في عبارة الشيخ النجاشي بهالمقدار يا إخوان ناقصة، ما تبرر سكن الأصحاب إلى مراسيله، السبب الحقيقي ما مبين بالعبارة، أنه لمجرد أن تلف أن كتبه تلفت الأصحاب يسكنون إلى مراسيله. خب كتبه لو كانت مسندة لم تكن يسكن إليها بتمامها إذا لم يكن يروي إلا عن خصوص الثقات، فإذا أرسلت لا تصير أحسن حالا منها وهي مسندة. إذن أكو جهة ما مبينة في كلام النجاشي، هي الجهة التي نصص عليها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وهو أن ابن أبي عمير قبل أن يبتلى بهذا البلاء وقبل أن تتلف كتبه كان على حال لا يروي فيها عن غير الثقة، ولذلك كانت رواياته مستشمعة لشرائط الحجية، فإذا أرسلت فنعلم أن المروي عنه ثقة لكن لا نعرف شخصه، مو مهم، المهم الوثاقة في الراوي لا معرفة أنه فلان ابن فلان. وقال المحقق في المعتبر في بحث الكر منه بعد إيراده مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام، وعلى هذه عمل الأصحاب، ولا طعن في هذه بطريق الأرسال بطريق الإرسال لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير، ولكنه رحمه الله ناقش في مرسلة أخرى له بالإرسال، لكن مناقشة ما نسبها للأصحاب، نسبها إلى نفسه، نقلناها نحن في بحث أصحاب الإجماع، أنه إن قيل بأن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة أجبنا، يقول هو بأننا وجدنا في من غوى عنهم بعض الضعفاء، فإذا أرسل قد يكون المرسل عنه أحدهم، أحد الضعفاء، وهذا رأيه الشخصي. خب لكن في عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير نسب إلى الطائفة. طبعا يا إخوان لا يفوتني أن أنبه إلى أن من عنده من طبعة العدة الطبعة الجديدة المحققة في مجلدين يوجد سقط في العبارة في أثناء طباعة الكتاب، حدود سطرين أو ثلاثة من آخر العبارة ما موجودة. طبعا أقول سقطا بشكل جازم، لأن كل من نقل عن الشيخ الطوسي عبارته نقل هذه العبارة، ومن الواضح لمن يقرأ في العبارة أنه ساقط منها سطرين أو ثلاثة، في الطبعة الحديثة، عدة الأصول، تحقيق الأنصاري القمي، الجزء الأول 154. في عدة الأصول تبعت آل البيت الجزء الأول 386 موجودة العبارة في مستدرك الوسائل، في الكتب التي تنقل عن العدة هذه العبائر كالرسائل للشيخ الأنصاري، بعض حواشي الرسائل التي تنقل عن العدة كلها موجود فيها. هذا الذي سقط من عبارة الأنصار القمي ماكو شك في أن هذا من السقط وليس من اختلاف النسخ، بقرينة أن المحقق للكتاب أيضا لم يشك في أسفل الكتاب إلى أنه في بعض النسخ زيادة سطرين أو ثلاث. واضح أن القضية حصل فيها التباس واشتباه في الطباعة وأنها ليست نسخة. وقال العلامة في نهاية الأصول وهو في صدد الحديث عن حجية المراسيل وعدمها: والوجه المنع إلا إذا عرف أن الراوي فيه في المرسل لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة، هذا تعبير دقيق، كمراسيل ابن أبي عمير. وقال المحقق الآبي في كشف الرموز وهو تلميذ المحقق الحلي وهو في صدد الحديث عن مرسل ابن أبي عمير: وهذه وإن كانت مرسلة ولكن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير، قالوا إنه لا ينقل إلا معتمدا، يعني ما يروي عن كل أحد، ما يروي إلا عن الثقات، ما يروي إلا الروايات المعتمدة عنده يعني. وقال السيد ابن طاووس في فلاح السائل: وقد نقل مرسلة لابن أبي عمير فعلق عليها، ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، ومراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق، هذا يشعر بالإجماع عند الطائفة على أن مراسيل ابن أبي عمير، حسنا ما بيّن ليش كالمسانيد، خب لابد أكو سبب. قال الشهيد الأول في أوائل الذكر وهو في معرض الحديث عن تقسيمات الخبر: وقد أشار إلى حجية المرسل إذا كان راويه معلوم التحرز في الرواية عن المجروح، قال: ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر، هو أحمد بن محمد لكن في الكتاب موجود أحمد بن أبي نصر، لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. طب هذا المقدار يا إخوان يكفي، لكننا وجدنا بعض المحققين، وهذا المقدار واضح ويظهر أن الطائفة قابلة، مؤيد هذا المقدار بما نقلناه من عمل الشيخ في العدة في التهذيبين، وأنه عمل بالمراسيل وأفتى بمضامين هذه المراسيل في عدة فتاوى، وأنه لم يناقش إلا عند التعارض، وقد يكون اختلف مبنى الشيخ بين شبابه وبين كهولته لأنه صنف العدة في أواخر أيام حياته. على أي حال مو مهم، كل هذا يؤيد محل الكلام وأن مراسيل ابن أبي عمير معتمدة عندهم وأنه لا يناقش في الروايات التي ينقلها، إلا أننا مع هذا ما عثرنا على من ناقش يا إخوان في أصل الدعوة سوى بعض المحققين، وهم ليسوا محققين عاديين، أيضا من كبار الفقهاء كالمحقق الحلي في المعتبر ناقض نفسه بعض الأماكن قبل، بعض الأماكن ناقش، وتبعه ثاني الشهيدين في الدراية، وسيأتي إن شاء الله لنا وقفة معه لأنه ممن استشكل، أول من استشكل إشكالات فنية في المطلب، وولده وحفيده وسطه، ولده صاحب المعالم، حفيده صاحب المدارك، وسطه منه، لا حفيده صاحب الاستقصاء الاعتبار وسطه صاحب المدارك، واختاره بعض أجلة المعاصرين جملة منهم، طبعا عمدتهم السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، هو الذي ناقش في أصل هذه الدعوة من المعاصرين، وتبعه بعض تلامذته وغيره. على أي حال ظهر يا إخوان من هذا الاستقراء بشكل واضح أن الأصل في هذه المسألة وفي هذه الدعوة هو كلام الشيخ، فالعمدة إذن أن نجعل محور الحديث هو عبارة العدة. إذا صار البناء على هذا وصارت عبارة العدة هي محل الحديث، فلا بد لنا من أن نعقد وقفة مستقلة للحديث في فقه العبارة، وما يستظهر منها وذلك في ظل إشارات. الإشارة الأولى
9 إشارات بحسب الظاهر. لا شك في أن أصل العبارة مسوق لبيان حكم المراسيل، لأنه شو قال هو في صدر العبارة؟ قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل. إذن أصل الكلام وين؟ في المراسيل وحجية المراسيل. وهذا أوهم بعض المحققين أن الدعوة خاصة بالمراسيل، محقق عظيم كالشيخ البهائي على الله مقامه الشريف. عموما لا شك في أن أصل العبارة مسوق لبيان حكم المراسيل من جهة جواز العمل بها في نفسها، وفيما لو تعارضت مع الأخبار المسندة كما يظهر ذلك من العبارة السابقة صدرا، لأنه قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، بل وذيلا، لأنه قال: فأما إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن ممن لا يرسل إلا عن ثقة ويكون ممن يرسل عن ثقة وغير ثقة، فإنه يقدم خبر غيره عليه، وإذا انفردا وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به. إذا المرسل في حد نفسه لا يجب العمل به إذا لم يعلم أنه في حكم المسند. وقد أفتى الشيخ، رأي شخصي للشيخ يا إخوان، وقد أفتى الشيخ رحمه الله، هذه قضية حدثية واضح أنها فتوى من فتاوى الشيخ، وقد أفتى الشيخ في ذيل كلامه بلزوم التوقف عن العمل بالمراسيل إلى إذا لم يعضدها دليل بالخصوص يوجب حجيتها، فيما لو لم يكن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، وهذا صريح منه في أن ذلك هو مختاره رضوان الله تعالى عليه. هذا رأي الشخصي، مبنى أصولي في باب العمل بالأخبار. وكذلك أفتى في صدر كلامه بأن الراوي إذا كان لا يرسل إلا عن ثقة وعارضت روايته خبرا مسندا فلا ترجيح للمسند عليها على الرواية المرسلة ما دامت بحكم المرسلة الموثقة. طبعا وهذا أيضا محل تأمل، ليش؟ لأنه في باب الترجيح لا يدور الأمر مدار التوثيق فقط، يدور مدار الأورعية والأوثقية والأضبطية وما ناظر ذلك. فقد تكون المسندة ممن يرويها فقهاء في تمام الطبقات، أجلاء كبار، بينما وإن كان ابن أبي عمير يروي الرواية مرسلة ولا يرويه إلا عن ثقة، قد يكون الثقة من الثقاة الاعتياديين، ليس من الأجلاء. إذن لكن مبنى الشيخ هذا هنا، ولعله له وجه، ولعله من جهة أن الترجيح بالأورعية والأوفقية والأضبطية والأفقهية، هذه المرجحات حتى لو تمت عنده لا يعلم تماميتها في المقام. لماذا؟ لأنه سوف تكون من الشبهة المصداقية للأوثق والأورع. لعل من يرسل عنه ابن أبي عمير أيضا كان في نفس المستوى من الورع، وفي نفس المستوى من الوثاقة، وفي نفس المستوى من الفقاهة، أو لا ترجيح لغيره عليه. قد يكون ابن أبي عمير عندما أرسل عن أصحاب الإجماع من الطبقة الثانية، وهم أيضا كانوا يروون عن أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى، فقد يكون عندما أرسل رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أو عن الإمام الصادق عليه السلام إنما أرسلها، والحال أن الواسطة هي بعض أصحاب الإجماع من الطبقة الثانية والأولى، فيصير المسند المعارض له لا يعلم ترجيحه عليه. بعبارة أخرى، حتى نرجحه لابد أن نعرف أن رواته أوثق أورع أضبط أفقه، والحال أن الواسطة محذوفة في مرسلة ابن أبي عمير، قد تكون هي الأوثق وهي الأورع وهي الأضبط، فيصير شبهة مصداقية للترجيح بالأوثقية والأورعية والأضبطية. فيقول الشيخ ما دامت القضية، ما نفصل الشيخ الكلام، فيكون نظر الشيخ عندما قال لا ترجيح لمسندة غيره على مرسلته مو ما التفت للمرجحات، هذا بعيد، وهو روى لنا هذه المرجحات، بل يكون الشيخ أعلى الله مقامه الشريف من باب أن هذه المرجحات لا مصرح للعمل بها هنا، لأننا لا نحرز الأضبطية والأورعية والأفقهية، لأنها شبهة مصداقية. قد يكون الأورع والأضبط والأفقه هم الذين حذفهم ابن أبي عمير لأنه نسيهم، فإنه قد يكون أرسل عن زرارة وعن جميل بن دراج وعن أمثال هؤلاء. عموما هذا رأي اجتهادي يبقى، سنقبله لا نقبله بحث آخر، لكن رأي صحيح، لكنه رأي اجتهادي أيضا شخصي للشيخ. يقول إذا هو يرسل غيره يسند ما دام لا يرسل إلا عن ثقة ماكو بعد ترجيح لمسند غيره. وهذا يعني أنه رحمه الله يرى حجية مرسلة من كان كذلك، يعني لا يرسل إلا عن ثقة في حد نفسها، وإلا فلا تصل النوبة إلى معارضتها مع المساند. ويؤكد هذا ذيل عبارته أنه جعل خصوص حالة من لا يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة هي التي يجب التوقف فيها إلى أن يعضدها الدليل، بينما مرسلة من لا يرسل إلا عن ثقة حكمها حكم المسند الموثق فهي معتبرة. وهذا يرتبط ببحث آخر لم تبين حيثياته في المقام، وهو أن توثيق مجهول العين، توثيق مجهول العين، لأن هذا حيصير في الحقيقة توثيق من ابن أبي عمير للذين يروي عنهم مثلا، وحينئذ هناك بحث بين المحققين في أن من وثق مجهول العين هل يقبل منه أو لا يقبل. يعني من قال حدثني ثقة قال الإمام الصادق عليه السلام، هناك بحث بين الفقهاء أنه هل يقبل هذا إذا لم نعرف من هو الثقة أم لا يقبل. بعضهم قال يقبل، بعضهم قال لا يقبل، لأنه راح يصير شبهة مصداقية للثقة، لأن هذا وإن وثقه لا نعرف من هو، وهناك رواة تعارض فيهم الجرح والتعديل، فقد يكون هذا ممن تعارض فيه الجرح والتعديل. بحث على أي حال، هنا يرتبط شهادة ابن أبي عمير بالمراسيل بهذا أيضا، لأنه عندما يرسل هو يشهد مثلا بوثاقة الذين يرسل عنهم، قد يكون بعضهم ممن تعارض فيه الجرح والتعديل، خصوصا وأننا عثرنا في مسانده على من تعارض فيه الجرح والتعديل. ويحتمل أن يكون بعض من أرسل عنه ممن لم يسند عنه، هذا هم محتمل في حد نفسه، احتمال موجود لا دافع له. يمكن أن يكون أرسل عن بعض الرواة الذين ليس لهم مسانيد في مسانيده، مو بالضرورة أن الأشخاص الذين يرسل عنهم هم نفسهم الذين عثرنا عليهم في مسانيده. إذن القضية ذات أكثر من جهة، كما لو قال راو حدثني ثقة من دون التصريح بشخصه. وكذلك لا يتم هذا الكلام منه رحمه الله لو رجحنا خبر الثقة المصرح بشخصه على غير المصرح، هذا اجتهاد بعد مو مهم، لأنه قال لا ترجيح لخبر غيره عليه. وعلى كل فلا شك في أن الشيخ لم ينسب في كلا الرأيين التوقف في مرسلة من لا يرسل إلا عن ثقة، من لا يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، وتقديم عدم جواز تقديم مسند غيره الموثق على مرسله إذا كان يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة. هذه آراء للشيخ لم ينسبها إلى الطائفة، وآراء علمية هذه حدسية. الإشارة الثانية، صريح صدر العبارة أن الميزان فيما ذكره رحمه الله أن يعلم أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، وهذا ظاهر في أنه لا فرق، بينما لو كان المرسل قد صرح بذلك شفاها، هو قال أنا لا أرسل إلا عن ثقة، أو ظهر من حاله ولو بطول العشرة معه ممن عايشه من الطائفة من معاصريه وتلامذته، العبرة أن يعلم بطريق أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، سواء صرح هو كما فهم الشهيد الأول قال لا ينقل إلا معتمدا، ها؟ سواء كان هو المصرح بهذا أو كان ممن ظهر من حاله، هذا ماكو فرق، حجية ظهور الحال كحجية ظهور المقال في نظر الصيغة العقلائية التي هو عمدة الدليل على حجية هذه الظهورات. وحينئذ فالعبرة يقول الشيخ في أنه لا يقدم مسند غيره على مرسله أن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، علم من تصريحه أو من العشرة معه لا فرق. الثالثة يعني من طريق حجة، الثالثة صريح كلامه، من الإشارات صريح كلامه رحمه الله أن الميزان فيما تقدم في الإشارة الأولى مما اختاره أن يكون المرسل لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، ولا يخفى أن هذا التعبير يشمل الموثق غير الإمامي، ما يختص بخصوص الإماميين الاثني عشريين من الرواة،
لأنه المفروض لا يروي إلا عن ثقة موثوق به، سواء كان إماميا أو كان من بعض المذاهب والفرق المنحرفة، ولا يختص بالرواة العجول كما ربما توهم البعض. وأنه رحمه الله صرح قبل هذه العبارة بصفحتين بأن الطائفة عملت بأخبار بعض الفضحية والواقفية لكونهم متحرجين في الرواية موثوق بأمانتهم في النقل. إذن تكاد تكون عبارته قصة صريحة في أن مراده هنا أن ابن أبي عمير ونظرائه لا يرسلون إلا عن ثقة موثوق به، عام من كونه إماميا أو غير إمامي. فلا يصح بعد هذا النقض يا إخوان هنا ببعض أصحاب الفرق الفاسدة إذا كانوا مجهولي الحال أو كانوا من الثقات. الإشارة الرابعة، يحدث الشيخ، هنا بعد صار شوي أدق المسألة، يحدث الشيخ بأنه لأجل ما تقدمه من مباني هو يتبناها منه في صدر العبارة وأشرنا إليه في أولى الإشارات، سوت الطائفة بين ما يرسله ابن أبي عمير وصفوان البزنطي وصفوان والبزنطي وبين ما يسنده غيرهم، لأنه قال ولأجل ذلك سوت الطائفة، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات وبين ما أسنده غيرهم. حذفت أنا المقدار الزائد اللي هو جابك شاهد في العبارة مو في أصل العبارة، قال من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يفصلون إلا عمن يوثق به. فهو يقول الشيخ أنا أقول بأنه لا ترجيح لمسنده لمسند موثق السند على مرسل لشخص نعلم أن مرسله أيضا موثق. ليش؟ لأنه لا يرسل إلا عن ثقة. هذه فتواي الشخصية يقول الشيخ، يقول ولأجل هذا الذي أقوله، يذكر صغرى لهذه الكبرى مصداق، سوت الطائفة بينما أرسله هؤلاء الثلاثة وبينما أسنده غيرهم، لم يقدموا مسانيد غيرهم على مراسيل هؤلاء. أيضا هذا حدث من الشيخ بسبب التسوية عند الطائفة، هذا حدث من الشيخ بسبب التسوية، مو بالتسوية، التسوية أمر حسي، نرجع للالتفات، التسوية أمر حسي، هو لاحظها في كتب القوم أنهم لا يقدمون مراسيل غيرهم مسانيد غيرهم على مراسيلهم عند التعارض، وهو أيضا لم يقدمها إلا في بعض الموارد الخاصة من التهذيبين القليلة النادرة، وكانت تحتف أيضا بقرائن خاصة هذه الموارد، مسانيد عديدة في مقابل هذا المرسل، تسالم طائفة في مقابل هذا المرسل، وحالة عادية ما كانت رواية مقابل الرواية في الموارد الثمانية التي نقلناها في أصحاب الإجماع. لكن هذا هو ما يحدث به الشيخ رحمه الله، وهو أن سبب تسوية الطائفة، التسوية حس، سبب التسوية هو هذا الذي ذكره، وهو أنه لا ترجيح لمسند غيرهم على مرسلهم ما دام المسند موثق وهم أيضا لا يرسلون إلا عن ثقة. وهذا لا ينبغي الخلط بينه وبين الشق الثاني في العبارة اللي هو أصلا مو مسوق في الأصل الكلام لأجله، وهو أن هؤلاء عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإن هذه واضحة في أنها شهادة حسية وحدسية من الشيخ. الخامسة، صرح الشيخ بأن ميزة هؤلاء الثلاثة ونظراءهم الذين ذكرهم كصغرى للكبرى التي أسسها في صدر العبارة، أن ميزة هؤلاء أنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وين عرفوا؟ عند الطائفة، لأنه قبل قليل كان يتكلم عن الطائفة، شوفوا قال ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة يوثق به وبينما أسنده غيرهم. هذا يعني عرفوا وين؟ عند التي سوت، يعني عند الطائفة، الطائفة عرفت فسوت، مو معقول واحد من الطائفة عرف والطائفة سوت، ها؟ لابد من سنخية. الذين سووا كلهم يرون أن مرسل ابن أبي عمير مرسل عن ثقة، فهم عارفون بهذا ولذلك سووا. صرح الشيخ بأن ميزة هؤلاء الثلاثة ونظراءهم من الثقات أنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهذا الكلام منه ليس رأيا شخصيا له كما هو واضح ولا حدث أيضا، بل نسب معرفة ذلك إلى الطائفة التي سوت بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم. وهذا الكلام منه رحمه الله، وهو وجه المتقدمين وزعيمهم وإليه منتهى تراثهم، واضح في كون المدعى بمثابة من الوضوح عند الطائفة بحيث لا يشك فيه أحد، الطائفة يقول سوى. ولو كان هناك من يخالف في هذا الأمر ممن يعتد بآرائهم لكان مقتضى الأمانة العلمية أن يشير الشيخ إلى أن هذا موضوع خلاف بين الطائفة. واضح ظاهر كلامه إن لم نكن صريحه أنه مما تسالمت وتطابقت عليه الطائفة. ويظهر مما تقدم يا إخوان أن للشيخ مطلبين، المطلب الأول كبروي حدسي ذهب إليه واختاره، وحدث أن الطائفة أيضا تذهب إليه، وهو أنه إذا كان مسند موثق ومرسل مرسله لا يرسل إلا عن ثقة وتعارضا لا يقدم المسند على المرسل. وحدث أن الطائفة ذهبت إليه، بالفعل ذهبت الطائفة إلى عدم ترجيح مسانيد غيرهم على مراسيلهم، لكن كون السبب هو هذا الشيخ حدث به حدسا، قال ولأجل ذلك سوت الطائفة بين كذا وكذا، التسوية حسية لكن السبب مالتها اجتهاد من الشيخ. الثاني صغرى وحسي لهذه الكبرى، وهو أن الثلاثة وجماعة غيرهم من الثقات الذين لم يبينوا في العبارة وغيرهم من الثقات عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا مطلب حسي واضح، سبب التسوية أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة بمعرفة الطائفة. السادس أو السادس الإشارة تقدم
التسوية وسبب حسي التسوية وسبب التسوية
لا لا، شوفوا أن الطائفة سوت معلوم لدينا ما قدمت أحسنت.
شنو سبب
الشيخ يقول أنه إذا أحد الروايتين مسندة موثقة معلوم رجالها منه والأخرى مرسلة فلها حالتان، الحالة الأولى أن يكون مرسلها ممن لا يرسل إلا عن ثقة فهو في حكم المذكور لا تقديم للمسند عليها في حال التعارض. الحالة الثانية إذا كانت، وهذا يعني بدلالة التزامية أن المرسل حجة في نفسه في هذه الحالة أحسنت، الطائفة يقول الشيخ نحن وجدناها سوت، ثم هو مو بس يقول الطائفة سوت، يقول لأجل ما أنا أقول، لأجل ما أنا أقول من أنه لا تقديم لمسند غيره على مرسله سوت الطائفة. الشيء الحسي الذي يواجهه الشيخ في كلمات الطائفة هو أن الطائفة مسوية بينهما، أما أن سبب التسوية هو أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة فهو حدث، سأقول حدث قريب مو مشكلة، أنه ماكو سبب آخر محتمل، ها؟ قد يكون طبعا أكو سبب آخر وهو أن هؤلاء من كبار الفقهاء في الطائفة مو أناس عاديين، كما ذهب أكثر المحققين إلى أن أصحاب الإجماع معناه هو هذا، أن الطائفة لا تنظر في السند في من بعدهم لكونهم من منقبي الأحاديث درجة أولى، ولذلك ما وثقوا به تثق به الطائفة. فتسوية الطائفة أمر نواجهه، يقول الشيخ أنا رأيت أن الطائفة ما يتفرق بين مسندهم ومرسل غيرهم، في حال التعارض ما تقدم مسند غيرهم على مرسلهم. سبب هذا هو ما أنا أسسته قبل قليل، يقول الشيخ ما هو الذي أسسته، وهو أنه لا تقديم لمسند غيرهم على مرسلهم لكون مسند غيرهم عن ثقات ومرسلهم أيضا عن ثقات فهما متساويان. هذا قد يناقش فيه مناقش لأنه مطلب حد سيادة، قد أنا أجتهد وأقول لا المسند تبقى له ميزة لأن المرسل بمثابة توثيق مجهول العين وأنا توثيق مجهول العين لا أقبله، لأن هذا لا يزيد على أن ابن أبي عمير يوثق من يروي عنه صحيح، يوثق من يروي عنه، وقد يكون بعض من وثقهم ممن تعارض فيهم الجرح والتعديل. فإذا كان الأمر كذلك فقد يناقش مناقش فيقول نقبل مراسيل ابن أبي عوانة مثلا، ولكننا في حال التعارض نقدم المسند على المرسلة. لو طعنا في هذا الجانب هذا لا يؤدي إلى طعن في أصل الدعوة. أنا المهم اللي أريد أن أركز عليه هو التفرقة بين الدعاوى العلمية الحدسية اللي صدرت من الشيخ بل حتى من الطائفة، وبين الدعوة الحسية اللي هي عمدة محل كلامنا، وهي أنهم عرفوا هؤلاء الثلاثة وغيرهم من الثقات اللي ما ندري منه فعلا، من العبارة لا نعلم إلا من الخارج إذن نعلم، كما أثرنا وأشار جملة من المحققين إلى أنهم بقية أصحاب الإجماع من نفس العبارة لا يعلم، لكن العبارة واضحة في أن الشيخ له مطالب علمية. أصلا العبارة إنما ساقها لأجل إثبات مطلب حدسي علمي، وهو قضية عدم تقديم وترجيح المسانيد على المراسيل التي مرسلها لا يرسل إلا عن ثقة، وهي الكبرى العلمية. ثم جاء يعني هذا بحث في بحث التعادل والتراجيح في الروايات في علم الأصول، ثم جاء إلى ذكر الصغرى. عندما ذكر الصغرى ذكر هؤلاء الثلاثة كمصاديق، وين؟ عند الطائفة، مو عنده هو، عند الطائفة هؤلاء مصاديق للذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، عرفوا عند الطائفة يقول الشيخ. هذا ما يقول بعد رأي حدسي لي، يقول الشيخ أنا أخبركم أن هؤلاء معروفون عند الطائفة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهذا خبر من شأنه أن يكون حسيا مو حدسي. بس من أين وصل إلى الشيخ؟ إما وصل من خلال كتب القوم، من خلال أساتذة الشيخ وأساتذة أساتذته. الشيخ يقينا عندما يدعي دعوة حسية له ما يبرر هذه الدعوة الحسية.
الظهور العرفي للعبارة قد يساعد على الحسية حتى في السبب، من باب المثال مثلا
هذا حدث
اليوم وفاة الإمام الصادق عليه السلام، ولذلك الشيخ فلان عطل درسه.
أحسنت، هذا حدس،
عطل درسه وحس،
هذه ولذلك عطل درسه قد يكون حسا وقد يكون حدسا، لأنه قد يكون للمرض، خب ما يقدر يعطل بهاليوم.
لا
بس مو مشكلة بس يمكن هذا ما يضر في محل بحثنا أصلا. هذه ولذلك سوت الطائفة سواء جعلناها حسية أو حدسية أيضا ما تفرق في محل بحثنا، لكن المطلب الأول خب نطيع يقينا حدسي للشيخ، رأي الشخصي هذا الكبرى الأولى بمعزل عن ولذلك سوات، يقينا حدس، يقينا حدث من الشيخ ومبنى علمي للشيخ. قد يقال بأن الشيخ في بعض عصوره العلمية ما كان يرى، كما رأيت بعض المحققين يقول هذا، يقول الظاهر أن الشيخ ما كان يرى هذه التسوية عندما صنف التهذيبين لذلك عارض، وإن كنت أيضا لتأمل في هذا لأن الشيخ قدم المسانيد على المرسل لأكثر من سبب، مو فقط لا تقديم لأنه يقدم المسند على المرسل، دائما كان في مقابل المرسل عدة مسانيد أو مشهور الطائفة أو متسالم الطائفة، كما رأيتم في خصوصيات الموارد الثمانية التي نقلناها في بحث أصحاب الإجماع. اللي يهمني أنا هنا في المقام هو إثبات حسية دعوة أنهم لا يرضون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا اللي يهمني. بقية حدسية مو مشكلة، لكن حدسية البقية يا إخوان سببت إشكال عند بعض المحققين، سنأتي إلى الإشارة إليه بعد قليل. السادسة، تقدم أن أصل الكلام سيق لبيان حكم المراسيل، هذا عنوان البحث أصلا، ومن من جهة المعارضة مع المسانيد، ولكن دعواه الحسية التي تقدم الحديث عنها ظاهرة جدا في أن الثلاثة ونظراءهم لا يروون مسندا ومرسلا إلا عن ثقة، لا أنهم لا يرسلونه إلا كذلك فحسب، مو بس لا يرسلون إلا عن ثقة. شوفوا، قال ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه ابن أبي عمير، ولأجل ذلك بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمد بن أبي وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون، يروون ظاهرة في المسند يعني بمقارنة المقابلة، ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبينما أسنده غيرهم، وبينما أسنده غيرهم من باب أن أصل كلامه هو وين؟ في المراسيل ومعارضتها مع المسانيد. فابن أبي عمير وجماعته لهم خصوصية أنهم لا ينقلون رواية إلا عن الثقات، ها؟ سواء ذكروا السند أو لم يذكروا السند. هسه شنو أسباب عدم ذكر السند؟ ماكو ظاهرة إرسال كثيرة يا إخوان إلا في ابن أبي عمير، وسببها معلوم ومعروف أنه كان يحفظ كتبه ونسي الأسانيد، يعني حفظ المتون أسهل من حفظ الأسانيد، ومن هنا صار يحدث من محفوظاته رضوان الله تعالى عليه ومما سلف له في أيدي الناس، كما نص على ذلك أحد الفهرستين إما الطوسي أو النجاشي. وهذا المطلب الذي أذكره مضافا إلى أنه ظاهر العبارة واضح على أساس قواعد العربية في المغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، قال لا يروون ولا يرسلون. يروون إما يريد منها خصوص المثنات لا يسندون ولا يرسلون، أو يريد منها الأعم لا يروون لعني لا ينقلون إلا عن ثقة سواء أرسلوا أو أسندوا. حينئذ عندما قال ولا يرسلون أكو تغاير بالعام والخاص، عطف الخاص على العام. أما أن يكون مراده لا يروون يعني لا يرسلون ولا يرسلون، عطف البيان فمضافا إلى أن هذا خلاف الظاهر جدا، لا يصار إليه إلا بقرينة، ومجرد كونه في صدد ذكر المراسيل لا يصلح قرينة ما دام أصل هذا الكلام جاء بنحو الجملة المعترضة كتطبيق للكبرى على صغرا من صغرياتها. لا شك ولا ريب في أن الظاهر جدا من العبارة المغاية، وهذا هو الذي فهمه كل أصحابي من العبارة، مضافا إلى أن ما ذكر في حالات ابن أبي عمير قرينة جازمة على هذا، من أن ابن أبي عمير كانت له كتب فضاعت أو تلفت فصار يحدث مرسلا مما له في أيدي الناس، فابن أبي عمير بنفسه ما يتذكر الأسانيد بشكل دقيق، ولذلك صار يحدث مرسلا. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أنه إذا لم يكن زمن إسناده لا يسند إلا عن الثقات، فأنى له هنا أو أنى للطائفة أن تعرف أنه حيث يرسل لا يرسل إلا عن ثقة. سبب الإرسال هو عدم حفظه الأسانيد، ولذلك كثرت المراسيل. وإذا كان الأمر كذلك فلا طريق لديه لمعرفة أن هذه الأسانيد موثقة إلا أنه عندما كان ينقلها بأسانيد موثقة. ومن هنا يظهر النظر فيما أفاده الشيخ البهائي في الوجيزة ووافقه عليه شارحها، لأنه لم يعترض فالظاهر الموافقة، من أن دعوى الشيخ خاصة بالمراسيل ولا تشمل المسانيد. أصلا أصل الدعوة خاصة بالمراسيل، ولذلك الشيخ البهائي رد إشكالة المحقق في المعتبر من أنه علمنا أن في مسنداته بعض الضعفاء فحيث يرسل قد يكون أرسل عن أحدهم، ردها الشيخ البهائي بدعوى أن دعوى الشيخ خاصة في خصوص المراسيل، فهو يسند عن الثقة وغيره ولكنه لا يرسل إلا عن ثقتين. هكذا ذكر الشيخ البهائي أعلى الله مقامه الشريف، وهذا ينسف البحث من أساسه في المسانيد، إلا أن هذا الكلام يقينا خلاف ظاهر العبارة جدا، لأن الشيخ صرح بأن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، والعطف ظاهر في المغايرة، إما عطف المباين على المباين وإما عطف الخاص على العام، وعلى كلا التقديرين يعلم أنه لا يروون إما هو المسند أو يشمل المسند، بل لم نجد غيره من المحققين من فهم هذا الفهم من العبارة. ولعل الذي أوهمه رضوان الله تعالى عليه هو أن أصل البحث وارد في خصوص المراسيل، مع أنه يجب التفكيك بين أصل البحث وبين هذه العبارة التي هي شهادة من الطائفة السابعة. ما هو ظاهر قوله؟ ها؟ الوقت منتهي إن شاء الله، نشير إلى الإشارة السابعة في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.